بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من كتاب البيوع بعد أن ذكر الشروط المتعلقة بالبيع، وأخذنا بعضها، شرطين أو ثلاثة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى الشرط الثالث أم الرابع؟ الرابع. إذن الشرط الأول ما هو؟ الرضا. الشرط الثاني أن لا يكون فيها غرر وجهالة، هذان قلنا شرطين، قلنا هما شرطان. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد. وقلنا معنى رشيد ماذا؟ يحسن التصرف، يحسن التصرف. توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، أن لا يكون فيه ربا، يعني حتى يكون البيع صحيحا أن لا يكون التعامل فيه من جنس الربا الذي حرمه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الربا؟ الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل يعني ربا الزيادة، كأن تعطي مثلا درهم بدرهمين، فدرهم بدرهمين ربا فضل. وربا النسيئة اللي هو التأخير، كأن مثلا تعطي درهما بدرهم، كأن تعطي درهما بدرهم مؤجلا مؤخرا، فيقال فيه ربا النسيئة، يقال فيه ربا النسيئة. ثم أورد فيه حديث عبادة رضي الله عنه، فقال عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. في هذا الحديث ذكر العلماء أن الذهب والفضة جنس أو نوع، والبر والتمر والشعير والملح نوع أو جنس. العلة في الذهب والفضة قالوا الوزن، والعلة في التمر والبر والشعير والملح الكي. فإذا بعت الشيء بجنسه يشترط شرطان: الأول التماثل، التساوي. فإذا بعت ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة اشترط فيه شرطان: الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض. يدا بيد، يدا بيد. ما معنى التماثل؟ يعني أن يكون نفس الوزن أو نفس الكيل تماما كما سيأتي إن شاء الله. وما معنى التقابض؟ يدا بيد، يعني ما ينتهي المجلس إلا وتم تسليم السلعة للمشتري وتم دفع الثمن للبائع. فإذا بيع الشيء بغير جنسه من هذه الأموال الربوية اشترط شرط واحد فقط، ما هو؟ التقابض. فمثلا لو اشتريت بالذهب أو بالفضة تمرا أو شعيرا أو ملحا أو برا، فيشترط فقط ماذا؟ التقابض، يشترط التقابض فيه. وقول الفقهاء الأموال الربوية معناه عندهم الأموال التي يدخلها الربا، الأموال التي يدخلها الربا. وما هي هذه الأموال الربوية؟ هي المذكورات في الحديث. فالذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح هذه يقال فيها أموال ربوية، أموال ربوية بمعنى يدخلها الربا. مسألة أو فائدة، هل فقط الأموال الربوية هي هذه المذكورات في الحديث؟ لا، العلماء ذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إلى أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح الكيل. فكل ما يكال أو يوزن إن بيع بجنسه اشترط فيه شرطان، التقابض والتماثل، وإن بيع بغير جنسه اشترط فيه التقابض. طيب، قال الشيخ ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، يعني لأن الله أحل البيع وحرم الربا. فالربا سيأتي من كلام المصنف إما أن يكون مباشر، إما أن يكون مباشر يعني واضح تفاضل في ما بيع بجنسه، أو نسيئة إذا اختلفت الأجناس. وقد يكون الربا بالتحايل، وسينبه عليه المصنف في آخر الباب. ثم قال رحمه الله تعالى أو في الحديث فمن زاد أو استزاد، يعني فمن زاد أو استزاد، استزاد طلب الزيادة، زاد كأن يكون معروف عرفا عندهم أنك إذا أخذت الشيء ترده مع الزيادة فهذا ربا، هذا ربا، والعرف لا يحل ما حرم الشرع. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ما هما الشرطان؟ التقابض والتماثل. ولا موزون بجنسه إلا كذلك، يعني تمر بملح، ملح بشعير، شعير بتمر، بالجنس. إذا بعت سواء تمر بتمر، تمر بملح، تمر بشعير، وهكذا، هذا جنس واحد. إذا بعت بجنسه لابد من شرطين، الأول التقابض، الثاني التماثل. قال وإن بيع مكيل بموزون، يعني جنس بغير جنسه، أو عكسه يعني موزون بمكيل، ولو كان القبض بعد التفرق. عفوا، قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. هذا انتهينا منه، نقزنا احنا سطر. قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، كما سبق أنه إذا اشتريت بالذهب شيء من الملح أو التمر أو شيء من المكيلات اشترط فيه ماذا؟ التقابض. قال وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض طيب نعيد مرة ثانية، نعيد مرة ثانية. الحديث ذكر الذهب والفضة، قلنا هذا علته الوزن، وذكر التمر والملح والبر والشعير، وهذا علته الكيل. عفوا، فإذا بعت الشيء، فإذا بعت مكيلا بمكيل من جنسه، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، جاز بشرطين: الأول التقابض، والثاني التماثل. طيب، ملح بملح، بر ببر، شعير بشعير، وهكذا. طيب، فإن بعت مكيل بمكيل أو موزون بموزون من غير جنسه، عفوا، يعني مثلا بعت الذهب بالفضة، أو بعت تمر بملح، أو ملح بشعير، جاز بشرط واحد، وهو ماذا؟ التقابض. أنا أدخلت صورة في صورة فحصل الوهم، أصحح كما هو الآن. أعيد مرة أخرى. إذن الذهب والفضة جنس، البر والشعير والتمر والملح جنس. إذا بعت الشيء من جنسه بمثله له شرطان: التقابض والتماثل، مثل ذهب بذهب، فضة بفضة. طيب، وإذا بعت مثلا ملح بملح، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، لابد من شرطين: التقابض والتماثل. طيب، في الجنس الواحد ذهب وفضة، إذا بعت الشيء بجنسه، طيب إذا بعت الشيء بجنسه، أو إذا بعت الشيء من الجنس الواحد من غير جنسه، يعني مثلا ذهب بفضة، ملح بشعير، بر بتمر، جاز التفاضل ووجب التقابض، جاز التفاضل ووجب التقابض. فممكن تشتري صاع تمر بصاعين من شعير. طيب، إذا بعت الجنس بالجنس، يعني ذهب بملح أو فضة بتمر، يعني شيء موزون بشيء مكيل، جاز الأمران، جاز التفاضل وجاز عدم التقابض. بهذا يستقيم المعنى. ولذلك لما قال شيخنا، قال وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه، يعني موزون بمكيل، جاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني جاز التفاضل وجاز عدم التقابض، عدم التقابض. طيب، واضح ولا عيد مرة أخرى؟ مثلا أو العكس، هذا هو. إذن نلخص الحديث مرة أخرى بطريقة أوضح في التلخيص، ولا الحديث واضح. ذهب وفضة جنس، بر شعير تمر ملح جنس، ذهب نوع، فضة نوع، بر نوع، شعير نوع، وهكذا. فإذا بعت الشيء من جنسه من نفس نوعه فله شرطان: التقابض والتماثل. وإذا بعت الشيء من جنسه بغير نوعه فشرط واحد، ما هو؟ التقابض. طيب، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني إذا اختلفت الأجناس، يعني ذهب ببر أو بملح أو بشعير أو العكس، فضة ببر بملح بشعير أو العكس، فنبيع كيف شئنا، تقابضا أو عدم تقابض، زيادة أو عدم زيادة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما المعنى على الشرط الثاني؟ إذا بعت مكيل بنوع آخر، موزون بنوع آخر، فقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني البر والشعير والملح والتمر والذهب والفضة، نعم يقصد النوع وليس الجنس. أحسن. طيب، ثم قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه العبارة أو هذه الجملة من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ضابط في باب الربا، ضابط في باب الربا. ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ ها أيوة أحسنت. الضابط يكون في باب أو بابين محصورين، أما القاعدة فإنها تدخل فيها أبواب كثيرة، تدخل فيها أبواب كثيرة. فهذا ضابط في باب الربا، وهو أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. بمعنى لو أردت أن تبيع، لو أردت أن تبيع مثلا رز لا تعرف كم كيله، بتمر لا تعرف كم، أو عفوا أردت أن تبيع رز لا مثلا نوع معين برز آخر، مثلا رز على سبيل المثال مصري برز آخر هندي، هو الآن إيش يعتبر الآن؟ نفس الجنس ونفس النوع، خلاص. طيب فأردت أن أعطيك رز مصري وتعطيني رز هندي مثلا، لكن ما أعلم هل هو صاع صاعين ثلاثة أقل أكثر، ما أعلم، ولكن أقول لك خذ هذا وأعطيني هذا، هل يجوز؟ الجواب أولا بما أنه الرز من الأموال التي يدخلها الربا فيشترط فيها كم شرطان، الشرط الأول التقابض، الثاني التماثل. فهنا أنت لا تعلم كم مقداره فيحرم بيعه. لماذا؟ لأن العلم، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني يحتمل أن يكون الرز هذا أكثر أو أقل أو مساوي، صح ولا لا؟ فإذا في علم ولا في جهل؟ في جهل. فجهلنا بالتساوي يحرم علينا بيع هذا المال الربوي كما لو علمنا بالتفاضل. هذا معنى الضابط، هذا معنى الضابط، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أن الجهل بالتماثل كالعلم، إذن شرط في المال الربوي العلم، شرط في المال الربوي العلم بالتماثل، وأن التفاضل فيه أو عدم العلم بالتماثل كعلمنا بتفاضله في الحرمة، واضح؟ طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. المزابنة من الزبن وهو الدفع، وذلك أنهم كانوا يدفعون لهم النخل أو التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. لماذا؟ للجهل بالتماثل، للجهل بالتماثل. أعطيه تمر، أعطيه تمرا في الأرض ويعطيني تمرا في النخل، لا أدري كم المقدار بينهما. فقال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، شراء التمر في الأرض بالتمر في رؤوس النخل. والعلة فيه عند العلماء الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل. قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها. بيع العرايا من العري، وذلك أن صاحب النخلة يعني يخلي بينه وبين النخل، يخلي بينه وبين النخل. والعرايا من المزابنة، العرايا نوع من المزابنة، ولذلك قال رخص يعني جوز. طيب ما الفرق بين المزابنة والعرايا في الصفة؟ فإن العرايا تشترط لها شروط مذكورة في كلام المصنف هنا. قال المصنف: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. إذن الشرط الأول الخرص، وما هو الخرص؟ ما المراد بالخرص؟ الخرص هو أيوة نعم. إذن هذا الخارص، الخارص الشخص الذي يقدر كم ما على النخل مثلا من التمر، ها؟ والخرص هو التخمين والتقدير، التخمين والتقدير. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها. إذن لابد أن نأتي بشخص مختص يقول مثلا ما على رؤوس النخل 4 أوسق، 3 أوسق، 5 أوسق، 6 أوسق مثلا. وغالبا إذا يعني حصدت وكيلت يكون مقارب إما تماما أو أقل قليل أو أزيد قليل، واضح؟ غالبا يكون مقارب مع الكيل. إذن أولا بخرصها، ثانيا أن يكون هذا الخرص في أقل من 5 أوسق، يعني 5 أوسق فأكثر ما يجوز مزابنة، أقل من 5 أوسق عرايا. والوسق كم صاع قلنا؟ 60 صاعا. طيب، قال للمحتاج إلى الرطب. الشرط الثالث أن يكون المشتري للعرايا محتاجا لهذا الرطب، لا من باب التكثر والتجارة، ولكن هو يحتاج لهذا الرطب. يعني صاحب النخل مثلا عنده نخل لكن ما عنده رطب، ما عنده مال يروح يشتري، وتاجر آخر عنده رطب كثير فيقول له أعطني الرطب هذا وخذ منه وخذ الرطب الذي على النخل يوم الجذاذ، واضح؟ فهو محتاج للرطب. إذن أن يكون محتاجا للرطب، شرط الثالث. شرط الرابع أن لا يكون عنده ثمن يشتري بخرصها، أن لا يكون عنده ثمن يشتري بخرصها. يعني مثلا لو عنده مال ما يبيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، إنما يشتري التمر على رؤوس النخل بالمال، واضح؟ شرط الخامس التقابض، لأنه إيش؟ مال، ها، بيع بنوعه وجنسه، ها؟ طيب، التقابض. ولاحظ قوله رخص، يعني ترى هي الأصل ما هي جائزة ولكن للحاجة جازت. طيب، قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس قال ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، يعني الشرط الخامس أن يكون العقد على مباح، أن يكون العقد على شيء مباح. أما إذا وقع العقد على شيء محرم كخمر مثلا أو نجاسة أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز. قال ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. والمحرم الشرع والمحرم شرعا نوعان، قال إما لعينه وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني مثلا مثل أن يبيع السلاح في زمن الفتنة، ومثل أن يبيع أو مثل أيضا أن يشتري على شراء أخيه المسلم كما سيأتي. فقال إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. فهذه أمور محرمة لعينها لا يجوز بيعها، فمن باع خمرا أو اشترى خمرا أو ميتة فإن هذا البيع باطل عند أهل العلم، فإن هذا البيع باطل عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه عقد على محرم فما يقع العقد. ثم قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني لما يترتب على هذا العقد من عداء وخصام وخصومة بين المسلم وأخيه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم، يعني مثلا رجل أراد أن يبيع سلعة بخمسين ريالا مثلا، فجاء آخر للمشتري فقال له أنا أبيعك نفس السلعة ب45 مثلا بثمن أقل، فهنا بيع على بيع المسلم. شراء، تريد أن تشتري السلعة هذه مثلا ب30 ريال، فجاء آخر وقال للبائع أنا أشتريها منك مثلا ب35، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على بيع المسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم. قال والنجش، النجش في اللغة الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء النجش هو أن يزيد في قيمة السلعة من لا يريد شراءها، هو أن يزيد في قيمة السلعة من لا يريد شراءها. فمثلا شخص عرض سلعة للبيع فقال أحدهم سمسرة، فقال أحدهم ب30 وأراد أن يشتريها، فجاء آخر لا يريد شراءها فقال ب40، فهنا زاد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، فهذا حرام، سواء كان متواطئا مع صاحب السلعة أو غير متواطئ مع صاحب السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وهذا عام يشمل جميع صور النجش. وقول المصنف رحمه الله تعالى وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، هنا تنبيه لطيف بالنسبة لشروط البيع كلها التي ذكرها المصنف مرجعها لهذه الحكم. الحكمة الأولى عدم الغرر والخديعة، والحكمة الثانية وهي مقصودة أيضا قطع النزاع والاختلاف بين المسلمين، قطع النزاع والاختلاف بين المسلمين. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ومن ذلك، أي من أي النوعين ننظر، قال ومن ذلك نهيه عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. بيع الرقيق محرم ولا جائز؟ جائز، لكن أن تبيع الولد وتفرق بينه وبين أمه حرام. إذن هذا محرم لعينه ولا لما يترتب عليه من قطيعة المسلم؟ لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. ولذلك قوله رحمه الله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. والحديث له قصة، وهو أن أبا أيوب رضي الله عنه وجد امرأة تبكي، فقال، وكانت من السبي يعني كانت مملوكة، فقال ما يبكيها؟ قيل أخذ منها ولدها، فذهب وأخذ ولدها ورده إلى أمه، ثم ذكر هذا الحديث. فإذا نهى عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق لما سبق، لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. قال ومن ذلك، أي ومن البيع المحرم لغيره لا لذاته، إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. الجوز أو البيض بيعه حلال، ولكن لمن يتخذه من باب القمار واللعب فبيعه حرام. بيع السلاح حلال، طبعا حلال سابقا، أما الآن في نظام كل دولة فلا بد من أن يكون بيع السلاح عن طريق ولاة الأمر برخص معلومة، واضح؟ لكن الفقهاء يذكرون أن بيع السلاح حلال
على ما كان عندهم سابقا، والآن ولاة الأمر نظرا للفتنة ونظرا لكثرة الاضطرابات ضبطوا هذا الباب بأن يكون بيع السلاح عن طريقهم وعن طريق رخص معروفة ومعلومة حتى يتمكنوا من صاحب السلاح ولا تكون هناك فتن. واضح؟ فإذا قال أو السلاح للفتنة. وممكن نمثل له اليوم مثلا بيع السواطير والسكاكين للرافضة في أيام الحج مثلا، فإنهم في سنة من السنين لوحظ عليهم أنهم اشتروا هذه الآلات الحادة بكثرة، وأحدثوا فيها الضجة التي قمعتها الدولة السعودية جزاها الله خيرا، التي عملوها في يعني في احتفالهم في منطقة المعروفة بالجميزة وقريب من المعلاة، وقمعتهم الدولة جزاها الله خيرا وتمكنت منهم، وإن كانوا أفسدوا قليلا في الأرض فقتلوا بعض الأبرياء. فبيع السلاح لأمثال هؤلاء لا يجوز، وإن كان أو بيع الآلة الحادة هذه لأمثال هؤلاء لا يجوز، وإن كان بيعه في الأصل حلال. قال وعلى قطاع الطريق، يعني على اللصوص وأمثالهم، لعموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب لاحظ قول المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. هذا فيه فائدة لنا لكثير من الأسئلة التي ترد، يعني يقولون أنا أبيع الكمبيوتر، أنا أبيع الجوال، في شيء محرم وفي شيء حلال، هل ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ العلماء يقولون الأصل في هذا أن البيع حلال، ولا تمتنع عن البيع أو لا يحرم عليك البيع إلا إذا تيقنت أو علمت أنه يستعمله في الحرام. فائدة هذا الأصل. طيب أنا ما أبغى أشتغل في الكمبيوترات ولا في الجوالات حتى لا يأتي إنسان يستخدمها في المحرم، تورعا لا مانع، لكن لا تجعل التورع هو الأصل فتجعل من وقع خلاف الورع وقع في الحرام، هذا خطأ. واضح؟ يعني لا تجي الإنسان يبيع كمبيوترات تنكر عليه كأنه باع محرم، لكن إنسان مثلا كان عنده كمبيوترات وتركها، فقلت له لما تركتها؟ قال والله يا أخي أنا أخشى أن يستخدموها في الحرام فتركتها لله عز وجل. لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، ولا بد أن نفرق بين الأمرين. ولذلك أنا أذكر كثير من العلماء لما يفتي في هذه المسألة يقول وإن تركها ورعا فهو أفضل. شوف بهذا اللفظ، وإن تركها ورعا أو تورعا فهو أفضل. قال هنا ويعلم منه، إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن فالظن الغالب معمول به. واضح؟ الظن الغالب لا يعمل به أمام اليقين، لكن إذا غلب على الظن وفي هناك أمارات خلاص، لأن قول العلم هنا ليس المراد به اليقين فقط، يشمل أيضا حتى ما غلب على الظن. يعني الآن نهى عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، طيب هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ ايش رأيكم؟ ما يستوي، ما يجوز كذا؟ هاي عبد الحميد، بيع المسلم على بيع الكافر؟ لا، يعني أنا أبغى أشتري سلعة يريد شراءها الكافر فأدفع له مثلا زيادة في الثمن حتى لا يشتريها الكافر، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، في هناك من جوز أنه يجوز؟ ذكر أنه في خلاف المسألة. أها. طيب عموما هو يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع المسلم على بيع ولا البيع على بيع المسلم أو نهى عن البيع على بيع المسلم خرج مخرج الغالب واضح. والكافر وإن كان كافرا إن إلا أن له حقوقا واضح، فلا يجوز التعدي عليه بها إلا إن كان حربيا ضمن ولي الأمر، يعني ينطوي تحت ولي الأمر كأن يهب له سلبه ما عليه من كذا أو كذا واضح. هذا أمر. الأمر الثاني هناك أيضا يعني جاءت أدلة أخرى عامة تفيد أنه يحرم يحرم ظلم الكافر واضح، يحرم ظلم الكافر. ولا شك أن هذا من يعني محاسن ديننا أنه لا ظلم فيه، أنه لا ظلم فيه. فيعني البيع على بيعه ظلما. وتعلمون أيضا حتى في مجلس القضاء أن عليا أو عمر سوى في مجلس القضاء بين المدعي والمدعى عليه مع أن أحدهما كان أظن نصراني أو يهودي فأسلم. فعموما يظهر أن العدل وعدم الظلم هو الأصل في هذا الباب، فلا يجوز أن تبيع على بيع الكافر. نعم. ثم ذكر العلماء أن الفاسق لا غيبة له من باب يعني التحذير منه ومن باب الحذر من شره واضح، فمن باب أولى الكافر إذا ذكرته وما فيه من سوء تحذيرا أو تنفيرا أو بيانا. طيب شوف الحديث ايش يقول. الحديث للمحتاج الى الرطب واضح، للمحتاج الى الرطب. هل غير الرطب يدخل فيه؟ ما ادري، ابغى اشوف، اتوقف اشوف اذا احد عنده في هذا فائدة يفيدنا. يعني اخوكم يسأل يقول بيع العرايا في الرطب هل غير الرطب يكون مثله؟ ليش أنا أتوقف ولم أقس؟ لأن انتبهوا عندنا قاعدة أصولية في هذا الباب، وهي إيش؟ ها، أن الرخص لا يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها. لكن أنا ما أدري هل من العلماء من يعني من الصحابة تكون فتاوى في شيء آخر؟ ننظر الآن، ما أدري يعني هل يجوز بيع العراية في غير الرطب؟ كذا سؤالك صح؟ كالذرة مثلا أو مثلا الزبيب، العنب بالزبيب. ها؟ ما أنا أقول لك ما أدري، أحتاج أراجع، لكن إذا في أحد من الإخوان عنده خبر في هذا يفيدنا أو نراجع الأسبوع القادم إن شاء الله ننظر. جزاك الله خير. طيب قال ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم، هذا انتهينا منه. قال ها ما تبغون نمشي؟ لا هو شوف يعني أنا اللي خلاني مثلا أولا أقف في هذا أني ما عندي اطلاع في هذا، وخلاني ما أقيس القاعدة الأصولية، وخلاني ما أجزم أنه للمحتاج. فهل يقاس المحتاج بالرطب على غيره؟ واضح، فاحتاج ننظر لكلام العلماء فيها والله أعلم. لكن بلاش أقول لكن، خلي الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب قال المصنف رحمه الله ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. الجلب يعني أصحاب البادية ها كانوا مثلا يحملون من مزارعهم التمر أو مثلا الشعير أو أي بضاعة أخرى، اللبن، الإقط، من يدخلون يعني يأتون من البوادي ومن القرى ويدخلون المدن، لا يعلمون في المدينة كم سعر السلعة، لا يعلمون كم سعر السلعة. صاحب البادية ما يتكلف كثير في قيمة اللبن أو الأشياء هذه، وفي المدن يرفعون في القيمة. فماذا كان يفعلون أول؟ كانوا إذا جاء صاحب البادية هذا تلقوه، يعني استقبلوه قبل أن يدخل السوق، فيقولون له بكم تبيع هذا؟ فيقول أنا أريد أن أبيعه، فيقولون مثلا خذ 1000 ريال، فهي 1000 بالنسبة له إيش؟ كثيرة، فيبيع. هو يأخذ 1000 غالبا ويدخل السوق يشتري أشياء حتى يعود لأهله. فلما يدخل السوق يجد أن السلعة اللي باعها 1000 تنباع في الداخل بكم؟ 4000، 3000، 2000. إذن غبنوا ولا ما غبنوا؟ غبنوا، صح ولا لا؟ غرر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة، لأنه صاحب السلعة لما يبيعها بهذه الصورة وهذا اشتراها منه 1000 وهي بأكثر، إيش يصير في نفسه؟ حقد عليه، فقطع هذه المادة. عالجها صلى الله عليه وسلم كما سبق بقطع سبب الخلاف. قطع الخلاف لا يكون بالسكوت عنه، وإنما بقطع سببه. هذا الذي يعرفه من منهج السلفي، فإن كان هناك منهج آخر فليس بمنهجي. المهم طيب، حصل هذا الأمر، هل البيع باطل؟ لا، صاحب السلعة اللي باعها يخير بين أمرين، بين أن يرضى وبين أن يأخذ، يخير بين أمرين، بين أن يأخذ سلعته ويبيعها هو كيف شاء، وبين أن يعوضه المشتري بالفرق. واضح؟ قال فهو بالخيار، وهذا ما يسمى عند العلماء بخيار إيش؟ الغبن، خيار الغبن. وهذا أيضا فيه فائدة، أن بعض صور البيع المنهي عنها النهي لا لذاته ولكن لأمر آخر، فيصح البيع ثم يكون بالخيار. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، يعني لا يجوز استعمال الغش. فمثلا اللبن تكثره بالماء، السلعة تضع في الأعلى الشيء الجيد وفي الأسفل الشيء الرديء، فهذا من الغش المنهي عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يفسر، أنه لا يفسر، وإنما يترك على ظاهره، فتفسيره قراءته ليفيد استعظام الأمر، إنه أن من غش فليس منا، لا يلزم منه التكفير ولكن يلزم منه الوعيد الشديد، يلزم منه الوعيد الشديد. وقوله قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، للدلالة على أن البيع لو كان فيه غش فللمشتري أن للمشتري الخيار، للمشتري الخيار. ثم قال: ومثل الربا الصريح، هنا الآن ذكر لك الربا في الشرط الرابع فيما سبق، في الشرط الرابع، ثم دخل الشرط الخامس، ثم قال لك: ومثل الربا، أي في الحكم، ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. الحيلة، الحيلة عند العلماء هي التوصل لأمر محرم في صورة مشروعة أو في صورة مباحة، التوصل لمحرم في صورة مباحة. بيع العينة، لماذا أولا سمي ببيع العينة؟ السلعة يقال لها عين، السلعة يقال لها عين. لماذا يقال للسلعة عين؟ لأنها ترى بالعين، ترى بالعين. طيب، بيع العينة، أنا مثلا أعطيك 1000 ترد لي 1100، خلاص، هذا إيش؟ ربا صريح. طيب، أنت الآن محتاج 1000 وأنا ما بعطيك 1000 كذا، أبغى زيادة، أمر محرم. فماذا ماذا يفعل الرجل؟ يقول طيب خذ هذه السلعة اشتريها مني أو أبيعك هي بمثلا 1100 مؤجلا في ذمتك، فيشتري السلعة 1100 ثم أقوم أنا صاحب السلعة بشرائها منه 1000 نقدا حالة، خلاص. إذن هو سيرجع لي كم؟ 1100. طيب هذا بيع العينة ربا، لأنه في حقيقته، لأنه في حقيقته أعطيته 1000 ورجع لي 1100، والسلعة العينة أو العينة هذه أو العين إنما كانت فقط تحايلا للوصول للمحرم، واضح؟ قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، أي يعني بيع العينة. قال بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها منه مشتريها بأقل منها نقدا أو العكس، أو بالعكس. طيب أنا اشتريت من شخص هذه السلعة بألف ومئة مؤجلة، ثم رحت بعت على شخص آخر، يجوز يجوز، أما على نفس البائع لا يجوز، خلاص. طيب مسألة ذكرها الفقهاء، أنا بعت شخص السلعة هذه بألف ومئة مؤجلة، وراح أخذها ونزل السوق أو أرسل أحد يبيعها في السوق بألف ريال أو 900 ريال، هل لي أن أشتريها أم لا؟ من الفقهاء من منع سدا لباب الذريعة، ومن الفقهاء من أجاز بشرط أن لا يكون بينهما اتفاق، سواء كان اتفاقا يعني ملفوظا أو معروفا، ملفوظ واضح أو معروف، أنه معروف دائما أروح وأخذها منه ونزلها في السوق يقوم راعيها يروح يشتريها، فإذا تعودوا على هذا ما يجوز. أما إذا حصلت اتفاقا، كيف تحصل اتفاقا؟ تفضل. تحصل اتفاقا مثلا أني أنا أبعث واحد يبيعها وهذاك يبعث واحد يشتريها فيشتري نفس السلعة، فهذا لا خلاف في جوازه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.